الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا مع كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الباب يبين الإمام البخاري رحمه الله مسألتين مهمتين. المسألة الأولى فيها الرد على الرافضة في اقتصارهم على مسح القدمين، وأن هذا لا يجوز، وأن الاقتصار على المسح لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. نقل عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ولكن ثبت رجوعهم عنهم عن هذه المسألة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن إجماع الصحابة وإجماع العلماء قائم على أن الرجلين يغسلان ولا يمسحان. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، يريد أن يرد على الرافضة. الرافضة من عجيب أمرهم أن الرجلين عندهم يمسحان، وما ثبت ثبوتا لا شك فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، والأحاديث والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقول به، ما ثبت فيه المسح لا يقول به، ما ثبت فيه الغسل لا يقول به. المغسول يمسح والممسوح لا بد أن يخلع الخفين، ثم لا بد أن يغسل الرجلين. وقد سبق ذكر دليلهم، هو أنهم يستدلون بقراءة وأرجلكم، يستدلون بتلك القراءة على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم ثم وأرجلكم. هذه قراءة حفص ونافع وغيرهما، وفي قراءة أخرى متواترة وأرجلكم. إذا كان وأرجلكم هذه الكلمة تكون معطوفة على برؤوسكم، وإذا كانت وأرجلكم تكون معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وسبق أن ذكرت أن كلتا القراءتين تحملان على ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيرهما. فإذا كان قد لبس الخف أو الجوربين كما ذكره الإمام الترمذي فهما يمسحان، وإلا إذا كانت عاليتين فيغسلا. وهذا هو الذي ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التقييد به، ولم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الطرق أنه ترك الغسل واقتصر على المسح، لم يثبت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكر المحدثون تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله غسل الرجلين. وقد سبقت بعض الأحاديث في هذا الباب. إذن الإمام البخاري رحمه الله يرد عليهم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدم، هذه الجملة هي للرد عليهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحديث فيه جملة اختلف العلماء في بيان سببه، وهو قوله فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين وثلاث. لماذا كان هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان لأنهم تركوا استيعاب غسل الرجلين، أو كان لأنهم كانوا يمسحون بينما الواجب هو الغسل؟ ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أن سبب الإنكار كان بسبب المسح وليس بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، ولهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدم. هذا هو الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله. وهناك بعض الروايات قد تشكل على هذا الاختيار، ولذلك أفاض الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وذكر أن الإمام البخاري رحمه الله انتزع من هذه الكلمة ونمسح على رجلنا أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، ثم قال وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، لأن هذا الحديث كما ذكرناه سابقا هذا الحديث سبق مرتين، سبق في الموضع الأول هنا موسى وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي يروي عن أبي عوان، في الموضع الأول يروي عن أبي عوانة بن نعمان والنعمان عارم من الفضل باب من رفع صوته بالعلم. لأن هنا فنادى بأعلى صوته فعقد الإمام البخاري عليه بابا فيما سبق في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان. ثم أيضا أورده في نفس الكتاب كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. لأن هنا في الحديث ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا فعقد عليه بابا مستقلا. وهنا روى عن مسدد عن أبي عوان. أبو عوان هو الوضاح اليشكري عن أبي بشر إلى آخر الله. وذكرنا فيما سبق في باب من رفع صوته بالعلم أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. وفي رواية مسلم بيان لبعض الإجمال الوارد هنا. يعني هنا تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. كلمة سافرناها هذه موجودة في بعض النسخ كما هي هنا عندنا ولا توجد في بعض النسخ. في رواية مسلم رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا من يقوله؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر. أيضا فيه فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. إذن الإمام الحافظ بن حجر ذكر هنا أن ظاهر الرواية التي اتفق عليها الشيخان أن الإنكار كان بسبب المسح. والرواية التي ذكرتها التي أخرجها الإمام مسلم هي من أفراده. ويظهر منها فانتهينا إليهم وعقابهم بيض تلوح لم يمسهم. يظهر منها أن الإنكار كان بسبب عدم التعميم عدم الاستيعاب. فذكر الحافظ هنا أن ما اتفق عليه الشيخان هذه الرواية هي التي يجب المصير إليها وأن رواية الإمام مسلم هذه التي انفرد بها هذه تحمل أن يكون معنى قوله لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. يقول وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك أيضا النفس ويل للعقاب من النار. هذا الذي قاله الحافظ بن حجر. واستدرك عليه البصري. ذكرت لكم أن البصري في شرحه ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري من القلائل الذين أتوقع منه أنه يعني يدخل مع الحافظ بن حجر يجاريه. لأن أكثر كثير من الشراح يعني ينقل ما ذكره الحافظ أو غيره ويختصره وقد لا يحسن الاختصار أيضا. أما البصري لا، يعني إذا نقل وسكت معناه أنه أيده وإلا يستدرك. هنا يقول وقوله رحمه الله يقصد الحافظ أن البخاري انتزع منه ما ذكره فيه نظر. وما المانع أن يكون انتزاع الإنكار للسببين معا؟ ويدل لذلك الترجمة باب غسل الرجلين هذا الأول، ثم ولا يمسح على القدمين، الظاهر في تعميم غسلهما، بل الظاهر أنه بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل بدليل التواعد المذكور، فقد أخذوا منه وجوب الغسل كما يأتي في كلام الطحاوي وابن خزيمة وغيرهما. على كل حال، مراد الإمام البخاري رحمه الله مراده يتم على المعنيين، وسواء كان الإنكار بسبب عدم الاستيعاب فالمطلوب هو الغسل كاملا، سواء كان الإنكار بسبب المسح فالمطلوب هو الغسل كاملا. هذا هو الذي يريده الإمام البخاري رحمه الله. حدثنا موسى، وهو كما قلت موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة، الأبراوان هو الوضاح اليشكري، عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية، عن يوسف بن ماهك وماهك كلاهما ممنوع من الصرف ومصروفا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. ذكرت تحديد هذا السفر، التحديد سيأتي، ولكن ذكرت أن السفر كان من مكة إلى المدينة. فأدركنا، أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرهقنا العصر. هنا هكذا عندنا: وقد أرهقنا العصر، وفي بعض النسخ وقد أرهقتنا العصر. هذا صحيح وهذا صحيح. الإرهاق هو الإدراك والغشيان، هو الإدراك والغشيان، الإدراك والإرهاق. أدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أدركنا العصر أو أخرنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. هذا قابل الجمع بالجمع، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل، هذه الكلمة كلمة فيها وعيد. وذكر الحافظ بن حجر أنهم اختلفوا في معناه، وأظهروا الأقوال ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ويل واد في جهنم. فإذا صح هذا الحديث وهو صحيح فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. عموما الويل هو الهلاك. ويل، إما هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الأمرين ما فيهما من الزجر الشديد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا خطير، وإذا كان يدعو هذا أيضا خطير. ويل للأعقاب، الأعقاب بالنسبة للألف واللام هنا للعهد، أي تلك الأعقاب المرئية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في معناها. من لا يعم الرجلين بالغسل وكذلك من يقتصر على المسح فويل لهم من النار. هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولتأكيد الأمر كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. ومع هذا كله كثير من الناس يعتمدون على قال أبو عبد الله كذا وانتهينا. هذه الأحاديث وهذه الأدلة صريحة، أيضا قراءة النص في وأرجلكم وهي قراءة متواترة، هذه كلها لا عبرة بها عند أولئك القوم. ويل للأعقاب من النار، هل المراد هنا هي الأعقاب بخصوصها، أو المراد ويل لهؤلاء لأصحاب الأعقاب؟ هنا قيل هذا وقيل هذا، قيل هذا وقيل هذا، أن المراد بويل العقاب من النار أي ويل لأصحاب العقاب من النار، وقيل أن المراد بهذا خصوص العقاب، وهذا يدل على التجزئة. في قد يأتي دليل يدل على أن الذي يعذب هو عضو خاص من أعضاء الإنسان، وهذا القول قاله الحافظ ابن حجر وغيره، كثير من الشراح ذكروا هذا القول ولكن ذكروه بصيغة تمريض وقيلة. وهذا القول أيده الشيخ ابن تيمين رحمه الله، وذكر أن في الحديث دليل على جواز تبعض العقوبة، أي أنها تلحق بعض البدن دون بعض، فتلحق ما فيه المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فجعل العقوبة على ما حصلت به المخالفة وهو العقاب. ثم ذكر بعض النظائر، قال ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار إذا نزل عن الكعب، قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان خيلاء، كثير من الناس يقولون هذا، أن هذا الحديث مقيد. يقول الشيخ وهذا ليس بصحيح، لأن الحكم مختلف والسبب أيضا مختلف، فالسبب في من لا يكلمه الله ولا ينظر إليه الخيلة، هذا الذي ذكر في الحديث، وهذا الحديث ليس فيه سبب الخيلة، والعقوبة في من جره خيلاء أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. صلى الله عليه وسلم. هذا كله على إيش؟ على أمر يعتبره كثير من الناس مما لا ينبغي الوقوف عنده، لا ينبغي الوقوف عند هذه الأمور، والدين يسعى الجميع ولا ينبغي أن نهتم به إلى آخر الترهات التي تسمعها، هذا الدين. أما هذا ففي النار، فعقوبة في النار وعقوبة أيضا فيما حصلت فيه المخالفة فقط، فلذلك لا يمكن أن يحمل المطلق المقيد في هذا. يقول ثم إنه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا بينا قال إزرة المسلم إلى نصف الساق. هذا الحديث جمع فيه الأمرين، جمع فيه العقوبتين، إزرة المؤمن إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. المهم في هذا الحديث التجزي والتباعد الذي يرجع إلى الرقوبة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن التقدير هنا لا حاجة إليه، ويل لأصحاب العقاب، وأن صحيح أن هذه العقوبة خاصة بهذا الوضوء الذي حصلت فيه المخالفة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
بالنسبة للمضمضة سبق الحديث عن المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة من واجبات الوضوء. وذكرنا أن المضمضة تحصل بإدارة الماء في الفم. المضمضة أصل المضمضة لغة التحريك، التحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس. ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه، وأكمل المضمضة أن يأخذ الماء ثم يديره في الفم ثم يمجه. وقال الحافظ بن حجر والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه. قال وهذا عجيب. والذي ذكره الحافظ ذكره ابن الملقن أن هذا مذهب الشافعية وسكت، وكلام الحافظ هنا يعني كلام ما شاء الله يعني. وهكذا فليكن العلم يعني، لا يكون مثل بعض الناس إذا كان القول لأصحاب مذهبه يبحث له، تبحث له عن التأويلات. لا يعني حتى ولو المذهب فيه خلاف لا بد أن تكون واضحا، وردك لا بد أن يكون واضحا. كلام الحافظ أعجبني جدا. هذا الحديث قبل الحديث قال قاله ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما سبق برقم 144 عندي، عندكم 140، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، سبق الحديث. وحديث عبد الله بن زيد سيأتي برقم 188 عندي، وعندكم 85. قلت هناك فرق بين هذه الطبعة، طبعة التأصيل، والأرقام المتبعة عموما. هذه طريقة الإمام البخاري، يشير إلى الأحاديث ولا يبين أين هذه الأحاديث، فبالبحث تعرف أن كثيرا منها في صحيحه هو. ثم ذكر هذا الحديث. هذا الحديث سبق قريبا، سبق برقم 163، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. سبق هناك هذا الحديث، وليس هناك جديد في هذه الرواية في هذا السياق إلا أمر واحد أذكره بعد ذكر تبويبات الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي كما تعرفون تلميذ البخاري، يتميز الإمام الترمذي باختصاصه بالبخاري، كما يتميز أبو داود رحمه الله باختصاصه بالإمام أحمد. فأنت لما تقرأ في الجامع للترمذي توقع أن صحيح شيخه أمامه، وهكذا صحيح ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة أيضا من تلاميذ البخاري، توقع أن أمامه صحيح شيخه وهو. فتجد أن كثيرا من الأبواب في هذه الكتب فيها شرح لبعض مقاصد البخاري، وهذا تستفيد منه. الترمذي رحمه الله بوب مثل تبويب شيخه بالنسبة لعدد الوضوء، عدد باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، هذا في الترمذي، باب ما جاء باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب هذا الذي وجدنا في البخاري، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعض وثلاثا. البابين، البابان الأخيران ذكرناهما في الأحاديث التي ذكرها البخاري، ولكن لم يبوب لها هكذا بهذا. بعدما ذكر باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا، يقول الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. هذه الآثار وانتقاؤها لا يعرف قدرها إلا من قرأ في الكتب كثيرا، انتقاء هذه الآثار نحن كنا نقرأ جامع الترمذي في مرحلة من مراحل طلب العلم، وما نكاد نشعر بأهمية هذه الآثار. والله الآن لما أرجع إلى كلام الترمذي الذي يذكر فيه خلاصة الحكم ثم يذكر هذه الآثار، شوف ذكر أثرين مهمين جدا، أثر ابن المبارك وقول أحمد وإسحاق. تجد كثيرا من الإخوة لما يتوضأ، أنا أجد هنا فعلا الذي يزيد على الثلاث هذا مبتلى. أحيانا أريد أمزح معه بس أقول إذا كان هذا مبتلى فقد يصدمني بشيء. لا، يوم من الأيام واحد يتوضأ في مسجد الجارف، أدركته وهو يغسل رجليه، كنت أقول له يا أخي المطلوب الغسل وليس السلخ، تفهم إيش هذا؟ قلت له يا أخي يكفي هذا، يكفي. قال يكفي، بس يكفي، أنت الآن توضأت وبدأت في الإثم، أنت الآن تؤثم. ينبغي أن يعني ينبه هؤلاء أن هذا ابتلاء فعلا وليس من الوضوء في شيء. هذا لا شك أنه إثم. الزيادة في هذا السياق أن فيه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئه، هذه زيادة لم ترد في رواية الأويسي. ما سبق رواية عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وهنا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وهو ابن شهاب، وهنا رواية حمصي عن حمصي، أبو اليمان الحكم البهراني هو حمصي وشعيب أيضا حمصي. في هذا السياق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة حتى ولو لم تكن مفهومة في حديث عثمان رضي الله عنه، مفهومة أنه يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يأتي تصريح فهذا يزيده قوة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي، ولذلك ذكر الحافظ بن حجر أن رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من زيادات هذا السياق. زاد مسلم في رواية ليونس هنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، في رواية يونس عن الزهري، كلهم من الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري. شعيب بن حمزة هذا في الطبقة الأولى، يونس بن يزيد الأيلي في الطبقة الأولى. زاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ونفس ما ذكره الترمذي في سننه. وهذا الحديث استدل به على عدم تثليث مسح الرأس، وهذا سيأتي في باب مستقل عند الإمام البخاري، سيأتي باب مستقل لعدم تثليث مسح الرأس. نعم، تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة: وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغوا الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
فيما سبق باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، كان قصد الإمام البخاري رحمه الله كما ذكرت الرد على من زعم المسح دون الغسل دون الغسل. وفي هذا الباب ويقصد في هذا الباب إثبات وجوب الاستيعاب في أعضاء الوضوء عموما، والأعقاب هنا نموذج مثال، لأن الأعقاب ورد ذكرها في الحديث. ولأجل إرادة هذا المقصود أورد أثر ابن سيرين، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم، أين الخاتم من العقاب. قصد البخاري هنا أن المقصود هو استيعاب جميع الأعضاء المقصودة، ولذلك كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. الخاتم إذا كان ضيقا، والخاتم مثله مثل الساعة مثل أي شيء يمنع من وصول الماء إلى المشرع، إذا كان ضيقا هذا الساعة مثلا ضيق، فلا بد أن تنزعه وتغسل موضع الخاتم والساعة. أما إذا كان واسعا فيكفي تحريكه، يكفي. وهذا الأثر الذي أورده هنا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله ورد أيضا هذا التعليق وصله الإمام البخاري في تاريخه، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن سيرين أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. كلا الأثرين قال الحافظ ابن حجر كلاهما ثابتان سندا، إذن في أثر أنه كان يكتفي بالتحريك، وفي أثر أنه كان ينجع، وهذا كما قلت يرجع إلى ما إذا كان ضيقا أو واسعا. إذا كان واسعا يكفي التحريك، إذا كان ضيقا لا بد أن ينزعه ويغسله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج معروف، قال حدثنا محمد بن زياد هو الجمحي المدني وليس الألهاني كما ذكر الحافظ، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: وكان يمر بنا والناس يتوضؤون. هنا الواو الحالية تكررت مرتين، وكان يمر والناس يتوضؤون، الواو في الموضعين حالية. في قوله وكان يمر بنا الواو حالية من معمول سمعت، سمعت أبا هريرة في الحال التي كان يمر بنا الناس. طيب، والناس يتوضؤون، الواو هنا حال من فاعل يمر، وكان يمر بنا والناس يتوضؤون، يعني كان أبو هريرة يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. أبو هريرة رضي الله عنه واضح من السياق أنه كان يمر بهم وعليهم للتعليم. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الشعيرة العظيمة التي ضعفت الآن في هذه الأزمنة، وقد تم إضعافها بأساليب كثيرة، منها ما تسمعه من كثير من الناس: يا أخي كل واحد له كذا. لا، ديننا ليس هذا. أفضل شيء تسديه لأخيك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، حتى ولو كان في نفسه شيء، حتى ولو زعل. أفضل ما تسديه له أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لاحظوا هذا الموقف من أبي هريرة، الله عز وجل خلده إلى يوم القيامة. مر عليهم وهم يتوضؤون، وهو قاصد توجيههم وتربيتهم وتنبيههم، ووجههم بهذا التوجيه. المطهرة هي الإناء التي تطهر به. قال: أسبغ الوضوء. يبدو أنه ورأى منهم تقصيرا، فقال لهم: أسبغ الوضوء، أي أكمل. يبدو أنه ورأى منهم تقصيرا وخشي عليه. أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. أي إذا لم يتم استيراب الأعضاء غسلا فعليه هذا الوعيد الشديد: ويل للأعقاب من النار، من النار. وهذا كما قلت إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطير، وإما إخبار منه فهو أحدهما أخطر من الثاني، أحدهما أخطر من الثاني، سواء كان دعاء عليهم وسواء كان إخبارا، وهذا إخبار عن أمرين مفروغ منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.